أخي الكريم، هذا هو الشريط 61 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 23 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأربعاء 20 من صفر سنة 21400 من الهجرة الموافق 24 من مايو سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وعرفنا في آخر درس أمس فائدة لغوية تتعلق بهذا الفعل المكون من الفاء والقاف والهاء، حيث قال الحافظ رحمه الله تعالى: يقال فقوها بالضم إذا صار الفقه له سجية، أي من كثر فهمه في الدين حتى صار فقيها. إذا أردت أن تصف ذلك بالفعل المذكور تقول فقوها بضم القاف، فقوها فلان، أي صار الفقه سجية له، أي صفة ملازمة له، فهو كثير الفهم. هذا معنى فقه، أي من صفاته اللازمة أو الملازمة أنه يفهم. ثم قال: وفقه بالفتح، أي سبق، إذا سبق غيره إلى الفهم، سجية له، أي صفة ملازمة له، فهو كثير الفهم. هذا معنى فقه، أي من صفاته اللازمة أو الملازمة أنه يفهم. ثم قال: وفقه بالفتح، أي سبق، إذا سبق غيره إلى الفهم، أي إذا كان هناك مسألة مثلا ويحاول الكل أن يفهمها فسبق واحد منهم إلى فهمها، فيقول الإنسان فقه فلان، أي سبق غيره إلى فهم هذا الموضوع. فقه بالفتح، أي سبق غيره إلى الفهم. وفقه بالكسر إذا فهم، هذا إذا فهم مطلقا، ولو لم يفهم إلا مسألة واحدة فقه فلان، أي فهم. فعرفنا الآن أن فقه صار الفقه سجية له، فقه سبق غيره إلى الفهم، فقه فهم. ثم قال الحافظ رحمه الله: ونكر خيرا ليشمل القليل والكثير، ونكر خيرا ليشمل القليل والكثير. من يريد الله به خيرا، هنا خيرا نكرة في سياق الشر، والنكرة في سياق الشر على الصحيح من أقوال الوصوليين أنها تفيد العموم، النكرة في سياق الشر على الصحيح من أقوال الأصوليين أنها تفيد العموم. من يريد الله به خيرا يشمل القليل والكثير، لأنها هنا نكرة فتفيد العموم. من يريد الله به خيرا يشمل الخير الكثير والخير القليل، وهذا يدل على أن مفهوم المخالفة هنا معتبر كما سيأتي. قال: والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث إذن هنا مفهوم معتبر نظرا لما سبق، ومفهوم الحديث أي مفهوم المخالفة، هذا مفهوم مخالفة. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير، وبالتالي نقول عن الكافر والمشرك إنه ما أراد الله به خيرا مطلقا، لا قليلا ولا كثيرا. أما الموحدون كما قلت مرارا لهم نصيب، أي موحد له نصيب من هذا النص، ولو لم يكن إلا نصيبا قليلا، ولو لم يكن إلا أنه يعلم أو يفقه لا إله إلا الله إجمالا، فهذا القدر يكفيه في أن يكون حصل له شيء من الخير، بل التوحيد هو أصل الخير، فالذي فقه التوحيد لا بد أن يكون له نصيب من هذا الحديث. أما من لم يفقه التوحيد كالمنافقين فلا نصيب لهم من هذا الحديث، لا خير فيهم، لا خير فيهم البتة، وما أراد الله بهم خيرا البتة. قال: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، ولا شك أن هذا المعنى صحيح، لأنه مستفاد من مفهوم المخالفة من النص الصحيح، هذا المعنى مستفاد من مفهوم المخالفة من النص الصحيح، فكونه ورد في رواية يعني ضعيفة أو ضعيفة الإسناد هذا لا يؤثر في صحة المعنى، لا يؤثر في صحة المعنى، لكن الحافظ يريد أن يقول إن هذا ورد صريحا في الحديث لكن من طريق ضعيفة. نعم. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. طيب، ثم قال: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، والعلماء على الوصف الذي وصفناه، العلماء العاملون المخلصون، هؤلاء هم المرادون قطعا، أما غيرهم فلا يدخل في هذا، العلماء العاملون المخلصون، هؤلاء هم العلماء المرادون. وكما قلت إن الأوصاف التي وصف بها أهل العلم طائفة المنصورة كل وصف منها يزيدها بيانا ووضوحا بحيث لا يلتبس بعد ذلك أمرها على أحد، حتى ولو ادعت بعض هذه الطوائف السلفية ثم وجدتها لا ينطبق عليها بقية الأوصاف التي وصف العلماء بها هذه الطائفة، لا يكونون من الطائفة المنصورة وإن تسموا باسم السلفية. ليست المسألة بالتسمية، أي ليس الأمر، ليس مدار الأمر على التسمية. ما أسهل أن يقول الإنسان أنا سلفي ثم هو يسب الحكام من فوق المنابر ويشتمهم ويشهر بهم، ليس سلفيا وإن زعم ألف مرة أنه سلفي، ما ينفعه، مثل الذي يقول أنا مسلم ثم هو يسب الناس ويضربهم ويقتلهم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فنحن لا نكفره طبعا الذي يفعل هذا، لكن نقول ليس هذا هو المسلم الموصوف في الكتاب والسنة وإن ادعى أنه مسلم، فالمسلم الحق هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، كذلك هذا الذي يقول أنا سلفي ثم هو يتكلم في الحكام من فوق المنابر ويشهر بهم ويثير الناس عليهم ليس سلفيا وإن زعم أنه سلفي وإن زعم. ونحن لا نقصد بذلك أننا نخرجه من ملة الإسلام أو أننا نحكم عليه بأنه كذا وكذا، ليس هذا مرادنا الآن. مرادنا أنه لا ينطبق عليه هذا الوصف، فما أسهل أن يتصف الإنسان بشيء ثم هو يخالفه، فنقول ليس فلان سلفيا وإن كان سلفيا في سائر المسائل الأخرى، وإن كان فإنه في هذه ليس كذلك. فإن هذا الذي يسب المسلمين أو يقتلهم أو يضربهم قد يكون مصليا، فهو مسلم في الصلاة ولكن ليس مسلما في هذه الصفة. فهذا أمر مهم جدا، أن الانتساب إلى شيء يصير حجة على صاحبه، بل المنتسب إلى الشيء يعني الحجة مقامة عليه أكثر من غيره، لأن غيره قد يكون جاهلا بهذا الأمر أما هو فيعلم. فالشاهد هنا أن وصاف أهل العلم أو تلك العبارات التي استعملوها في وصف هذه الطائفة المنصورة الظاهرة الناجية، كل هذه الأوصاف مجتمعة تزيد هذه الطائفة وضوحا وبيانا، فكل عبارة تزيد الأمر وضوحا. فكما قلت الليلة الماضية إن العلم، والإمام البخاري رحمه الله يصف هذه الطائفة بأنهم أهل العلم، فالعلم ضد الجهل، إذن الجاهل يخرج من هذه الطائفة. أهل الحديث، الحديث ضد الرأي، فنخرج أهل الرأي، ليسوا من أهل الطائفة، من أهل هذه الطائفة. أهل الحديث ضد أهل الرأي، والأهل الحديث ضد أهل الفقه، أهل الحديث ضد أهل الرأي. فالذي يقابل أهل الحديث أهل الرأي ليس أهل الفقه، أهل الحديث هم أهل الفقه. فمن زعم أن أهل الحديث غير أهل الفقه هذا مخطئ، والذي يزعم أن أهل الفقه يمكن أن يكونوا كذلك دون أن يكونوا أهل حديث مخطئ. فأهل الحديث وأهل الفقه شيء واحد. ولعلكم تذكرون كلام الحافظ ابن حجر في آخر كتاب الإيمان، تذكرونه عندما تكلم في هذه الطائفة في تعليقه على كتاب الإيمان في آخره، له عبارة جميلة أنا علمت عليها في ذلك الموضع، وهذا في هذه الطبعة في صفحة 140، يقول: ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأومأ بقوله: فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث. انظر إلى كلام الحافظ رحمه الله، وهم فقهاء أصحاب الحديث، ما فرق بين أهل الفقه وأهل الحديث، بل جعلها فرقة واحدة وطائفة واحدة، ووصفهم بأنهم فقهاء أصحاب الحديث، وجزم بأنهم هم المرادون بهذه الصفات: إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث. هذا كلام الحافظ بن حجر في ختام شرحه على كتاب الإيمان. ثم هنا في هذا الموضع نقل عن أهل الحديث ما سبق قراءته، فقلنا أهل العلم يخرج أهل الرأي، وأهل الحديث أهل العلم يخرج أهل الجهل، وأهل الحديث يخرج أهل الرأي، وأهل السنة يخرج أهل البدعة، والجماعة يخرج الفرقة، والسلطان ومن كان معه يخرج الذين ينازعون الأمر أهله، والصحابة يخرج من كان على غير نهج الصحابة، أتباع السلف الصالح يخرج الخلفيين، وهكذا كل وصف من هذه الأوصاف يخرج فرقة أو طائفة أو أكثر، فيبقى أهل هذه الطائفة الخلص الذين ينطبق عليهم هذا الوصف تماما. إذن هنا تنبه إلى أن عبارات أهل العلم المتنوعة زادت الأمر وضوحا وبيان. ولهذا تجد اللاحق منهم يفسر كلام السابق فيقول إنما يقصد أحمد كذا وكذا، وهذا يقول وإنما يقصد عياض كذا وكذا، وهذا يقول إنما يقصد ابن المديني كذا، ما يعتبرون أقوالهم مخالفة لأقوال من سبقهم، وإنما كل واحد منهم يفسر للناس. الذي يقول إن هذا يدخل فيه حتى عامة الناس، لكن الذين هم على معتقد هذه الطائفة أو على منهج هذه يريد أن يقول إنها ليست قاصرة على هؤلاء الأئمة، بل كل من تابعهم وكل من سلك مسلكهم واعتقد معتقدهم وانتهج نهجهم فهو داخل في هذا الوصف. فكل كلمة يقولها هؤلاء تزيد الأمر كما قلنا بيانا ووضوحا. فهنا هذا الوصف كذلك الذي بنى عليه الحافظ هاتين الفائدتين قال: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس. لا شك طبعا أن هذه الطائفة وإن دخل فيها عوام أهل الحديث والسنة الذين هم عندنا أعلم من أئمة الفرق الضالة، عندنا العوام من أهل الحديث والسنة أعلم من رؤوس الفرق الضالة، وإن كانوا حافظين لمتون اللغة والأصول والفرائض، فالعامي من أهل الحديث والسنة أعلم من رؤوس أهل البدع والضلالات. فتجد هذا الرأس يسب الصحابة مثلا أو يخوض في العلماء ويتنقصهم، بينما العامي من أهل الحديث والسنة يعرف للصحابة فضلهم وقدرهم ويجل العلماء ولا يذكرهم إلا بالجميل والإحسان. فهذا أعلم من هذا وإن كان ذلك عند المبتدعة إماما. فالعامي من أهل الحديث والسنة أعلم من علماء أهل البدع، وهم ليسوا علماء طبعا عندنا لكن هم يعدونهم كذلك. الشاهد من هذا الكلام أن هذه الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، والصحيح أنه لا فرق بينهما، هما شيء واحد، فرقة ناجية هي الطائفة المنصورة، هم أهل الحديث، هم أهل السنة، هم الجماعة، هم الصحابة، هم أهل العلم، هم أهل الفقه، هم أهل الحديث، هم أهل الآثار. كل هذا يصب كما قلنا في مصب واحد، وإن كان يدخل فيها حتى العوام الذين على هذا المعتقد، لكن هذه الطائفة لها رؤوس، فرؤوسها هم أئمة الهدى، ورأس هذه الطائفة الأصلي إنما هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم رؤوس هذه الطائفة بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وعلى رأسهم علماء الصحابة، فالصحابة ليسوا سواء، فعلماء الصحابة هم رؤوس الصحابة وهم رؤوس هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك العلماء من كل قرن الذين هم على نفس ما كان عليه الصحابة، هؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فهناك أئمة لهذه الطائفة. نعم العوام يدخلون، لكن كما قلنا يدخلون إلحاقا للفرع بالأصل، فالأصل هم أهل العلم، الأصل هم أهل العلم. فيقول الحافظ رحمه الله: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. هذا كلام مهم جدا، وواقعنا يكذبه، حتى عند الذين يركبون المنابر يعتبرون الذي يتكلم في الفلك وفي السياسة أفضل من العلماء الربانيين المتفقين في الدين. فعندهم الداعي الذي يركب المنبر ويقول المجرة فيها كذا نجم، وما أدري، هذا أعلم من الشيخ ابن باز وأفضل منه، والذي يركب ويقول السي إن إن، هذا عندهم أفضل من الشيخ ابن باز لأنه يعرف كل شيء، وطبعا في الحقيقة هو ما يعرف أي شيء. وكالمتأكد أن المتخصصين في العلوم الكونية لو اختبروا هؤلاء الأدعياء لوجدوهم في الحقيقة يتعالمون، ما يعرفون، إنما فقط يقرأ كلمة من هنا وكلمة من هنا ويتفاصح بها على المنبر أنه سمع التحليل الفلاني والتقرير الفلاني، وفي الحقيقة مثل هذا الصنف تجده لا يعرف شيئا في أي شيء، إنما كلمة من هنا وكلمة من هنا، يدعي أنه يعرف السياسة وأنه يعرف في المجرات وأنه يعرف في الأرض وأنه يعرف في المحيطات ويعرف في الكائنات البحرية ويعرف في الكائنات الغابات ويعرف في وظائف الأعضاء والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي في الآخر إيش؟ ولا شيء. لو أنك جعلت متخصصا من المتخصصين يختبر هذا الذي يدعي أنه يعرف الواقع لوجد أنه لا يعرف شيئا في شيء، وإنما هي نتف يأخذ من هنا كلمة ومن هنا كلمة، ثم يرمون العلماء المتفقهين في الدين بأنهم جاهلون. نعم نحن نقدر شأن العلوم الكونية، ولكن أي العلوم أفضل؟ هذا ما يحتاج إلى جواب عند العاقل، أن دين الله هو أشرف العلوم. فكما يقال إن شرف العلم يتوقف على شرف المعلوم، وقد مثلت لكم قبل ذلك بمثال واضح، الطب علم من العلوم المعترف بها في حياتنا في هذه الأرض، والطب يعتبرونه من أشرف العلوم كذلك، نظرا لأنه يتعلق بالكائن الحي عموما، يتعلق بالكائن الذي فيه روح. لكن نفس الطب ينقسم إلى أقسام، فأي العلوم الطبية أشرف، علم طب الإنسان أم علم طب الحيوان؟ علم طب الإنسان. لماذا؟ هذا طب وهذا طب، وهذا يدرس ما يتعلق بالإنسان من حيث الوظائف والأمراض والعلاج، وكذلك الثاني نفس الشيء. فلماذا فضل علم الطب البشري على علم الطب البيطري؟ لماذا؟ لأن شرف العلم يتوقف على شرف المعلوم، والإنسان أكرم وأشرف من الحيوان، فصار الطب المتعلق بالإنسان أشرف من الطب المتعلق بالحيوان. إذن كلما شرف المعلوم كلما شرف العلم. طيب، ولا نجد أبدا معلوما أفضل من الله سبحانه وتعالى، فأفضل العلوم هو علم الدين، لأنه علم بالله جل في علاه، فشرف علم الدين وفضل التفقه في الدين لأنه يرتبط بشرف المعلوم الذي هو الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم يرتبط بالعلم بالله عز وجل وبأمره وبنهيه، فهو أشرف العلوم على الإطلاق، والتفقه فيه أفضل من التفقه في سائر العلوم، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث يقول: ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وهنا نقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أم قال في الواقع؟ يفقهه في الدين، وإن لم يعرف عن الواقع شيئا لا يلزمه، الذي يسأله هو المطالب بأن يجلي له الواقع. فأنا إن علمت فقه ديني ولا أدري عن هذه الحياة أي شيء لا يقدح فيه أبدا، وإنما من يسألني يأتي الإنسان الذي تعرض لشيء في حياته ويحب أن يسأل عن دينه، يأتي يقول: أنا رجل أعمل كذا وأعمل كذا ويحصل لي كذا وحصل لي كذا، هو الذي يجلي لي واقعه، هو الذي يجلي لي واقعه، ولست أنا مطالبا بأن أدرس واقع كل الناس من أجل أن أكون فقيها في الدين. هذا غير صحيح. هل العالم بالدين مطالب بأن يدرس السياسة والفلك وعالم البحار والطب والهندسة والصيدلة؟ لا، ليس مطالبا، والله ليس مطالبا بشيء من ذلك. لكن إذا سئل، السائل هو المطالب بأن يجلي واقع المسألة. وكما قال العلماء الربانيون في زماننا لما حصلت فتنة الفقه الواقع، كما يحلو لبعض إخواننا من طلبة العلم أن يسمونه إيش؟ الفقه الواقع، يعني الفقه المنحط الساخط الذي لا قيمة له. هذا الذي يسمونه فقه الواقع هو الفقه الواقع، أي الساخط الذي لا قيمة له. فعندهم من يتكلم في الأجنة وفي الأفلاك، هذا عالم حرير، بل لعلهم يقبلون كلامه في الدين لمجرد أنه يتكلم عن المجرات وعن البحار وعن المحيطات وعن... يا أخي يا أخي، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يفقهه في المحيطات ولا في الصيدلة ولا في الطب. هذه علوم كونية بشرية، علوم أرضية لا يستغني الناس عن معرفتها، وهي إن بلغت ما بلغت لا تعد أن تكون من فروض الكفايات يقوم بها بعض المسلمين وانتهى، هذا حدها. لكن انظر إلى واقعنا الآن، عندما ترى طبيبا وشيخا، من الذي يجمل في نظرك؟ الطبيب. انظر إلى جلسة من هذه الجلسات الحزبية أو المتشبهة بالحزبية، عندما يتعارف أهلها، فلان ابن فلان طبيب، ثاني فلان ابن فلان أصول الدين، انظر من فيهم الذي يرفع رأسه ويتكلم، ومن الذي يطافي رأسه ويتكلم؟ الناس عندما يرون شيخا ويرون طبيبا، من المقدم عندهم؟ الطبيب مستواه المادي كيف، والشيخ مستواه المادي كيف. تجد هذا الشيخ يطوف، كما حدثت أن هذه الوظائف المتعلقة بالدين تجدها في أدنى درجات الرواتب، لعله يكون مفتشا في وزارة الأوقاف ويأخذ 150 جنيه في الشهر، هذا يعني في درجة وظيفية عالية. والأطباء ينظر إليهم نظرة مختلفة، وكانوا يقولون قديما إن الطبيب يمنونه بخمسة عين، يعني عزبة وعيادة وعمارة وعروسة وإيش وعربية. طيب، فهكذا كانوا يقول طبيب. فواقعنا يخالف هذا الذي ذكره الحافظ، نحن لا نرفع من رفعه الله. نعم الطب علم من العلوم ومفيد ونافع والناس، لكن حاجتهم إلى الفقه في الدين أشد، لا يستغنون عن الفقه، قد يستغنون عن الطب ولا يستغنون عن الفقه في الدين. فالفقهاء في الدين ليسوا مطالبين بأن يعلموا كل العلوم، كل ما في الأمر أن الفقيه إذا استفتي في مسألة يجلى له واقع المسألة، ويجوز له أن يستعين بأهل التخصص. يعني مثلا طلب حكمه في انهيار عمارة، هل تجب الدية ولا ما تجب الدية مثلا، فلا بأس أنه يستشير المتخصصين في الهندسة المعمارية والإنشائية، فيقول لهم قدموا لي تقارير تتعلق بحالة هذه العمارة المنهارة، بحيث أستطيع أنا أن أبني على واقع المسألة الحكمة المتعلقة بها. لكن لا يلزم أنه هو يدرس الهندسة الإنشائية والهندسة المعمارية، لا يلزمه. نفس الشيء بالنسبة للسياسة، لا يلزمه أنه يدرس إسرائيل ويدرس فرنسا ويدرس بريطانيا والثورة الفرنسية والثورة كذا، ما يلزمه يا أخي أن يدرس تاريخا ولا جغرافيا. إذا سئل في شيء جلي له واقع ما يسأل عنه، وله أن يستعين بأهل الدراية والتخصص في هذا الفن. أما هؤلاء المتخبطون أصحاب الفقه الواقع، فوالله لا يفقهون دينا ولا يفقهون حديثا، تجد الواحد منهم يخوض في كل شيء، وكما قالوا قديما من خاض في كل شيء لم يحسن أي شيء. دائما الذي يتكلم في كل شيء ما يحسن ولا شيء، البتة تجده يأتيك بكلمة من هنا وبكلمة من هنا، خطبة الجمعة تتحول إلى حديث عن مباريات كرة القدم والمسرحيات والتمثيليات والثورة الفرنسية وفلسطين والشيشان والبوسنة والهرسك، ثم بعد ذلك يذهب إلى إندونيسيا وماليزيا الأزمة الاقتصادية، ثم يتجه إلى الإعلام الغربي والسي إن إن وقالت كذا وأشياء. هذه خطبة جمعة، ما هذا؟ ثم بعد ذلك إلى أعماق البحار، ثم إلى أبراج السماء، إيش هذا يا أخي؟ وتجده في النهاية لا يحسن شيئا من ذلك. حدثني بعض إخواني من إخواننا الذين يحضرون معنا الدروس، حضر درسا لواحد من هؤلاء المشاهير الذين تصور لهم دروسهم الآن في الفيديو وفي المحطات الفضائية وكذا وكذا، قال لي تكلم في الطب كلاما يقول لي أنا ما أعرف الطب، أنا رجل مهندس معماري، لكني لما سمعت كلامه قلت هذا الكلام غير صحيح، هكذا بفهمي البسيط، إيش هذا الكلام؟ فأخذ يشرح لهم الجلد، يقول لهم الجلد هذا فيه صمامات تمرر السوائل من داخل إلى الخارج، العرق يخرج ولكن لا تمرر السوائل من الداخل من الخارج إلى الداخل. فقال لي أنا بعقلي البسيط قلت عندما ندهن المرهم ولا الكريم يدخل ولا ما يدخل، فقلت هذا كلام، إيش هذا الكلام؟ فبعض الناس يخوض في أمور ما يفهمها، ولكن يحاول أن يصور للناس أنه يعرف كل شيء. يا أخي ما كلفك الله بهذا؟ لست مطالبا أنا بأن أكون عارما بالطب والصيدلة والهندسة والجغرافيا والتاريخ، ما لست مطالبا بهذا، لكن من سألني عن شيء فعليه أن يجلي لي كما قلنا واقع مسألته، ولا بأس أن أحتاج إلى من إيش؟ إلى من يحسن هذا الفن من فنون الدنيا. هاتوا لي طبيبا بشريا متخصصا في هذا الموضوع، هاتوا لي مهندسا متخصصا في هذه، هاتوا لي عالما بحيث يجلي لي واقع المسألة. يقول له مثلا ما حكم نقل الأعضاء، ما حكم الاستنساخ الأجنة، ما حكم كذا وكذا. أخي يحتاج أن يقال قدموا لي بحثا أو هاتوا لي بعض المتخصصين في هذا الفن أو هذا المجال بحيث يجلوا لي واقع المسألة. فإذا أنا تصورت واقع المسألة يمكن أن أنزل عليها النصوص الشرعية التي تناسبها. هكذا ما كلفنا الله عز وجل أننا ندرس كل شيء من أجل أن نفتي في الدين. وبالتالي الفقه في الدين كما سمعنا الآن هو أشرف العلوم ومقدم على كل العلوم الأخرى. قال ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. ثم قال وسيأتي بقية الكلام على الحديثين الأخيرين. اعتبر قلنا أن الحافظ ابن حجر اعتبر هذه ثلاثة أحاديث منفصلة، اعتبر هكذا. وسيأتي بقية الكلام على الحديثين الآخرين في موضعهما من الخمس والاعتصام إن شاء الله تعالى. وقوله لن تزال هذه الأمة يعني بعض الأمة، إذن هذا اللفظ هو من العام الذي أريد به الخاص. نعم هذا من العام الذي أريد به الخاص، ليس هو من العام المخصوص. والفرق بينهما سبق، من منكم يذكر الفرق بين العام الذي أريد به الخاص وبين العام المخصوص؟ هذا بحث أصولي. العام الذي أريد به الخاص يريد الناطق به الخصوص أثناء نطقه بالعموم. العام الذي يراد به الخاص أنا أريد به الخصوص وأنا أنطق اللفظ العام، فأنا وإن نطقت لفظا عاما لكني لا أريد المعنى العام أصلا بل أريد المعنى الخاص، فهذا هو العام الذي أريد به الإيش؟ الخاص. مثل هذا الحديث ولن تزال هذه الأمة، أنا لما أتأمل هذا الحديث هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أصلا أن كل هذه الأمة لن تزال على خير أو لن تزال منصورة؟ لا، لا يريد هذا المعنى أصلا منذ النطق بالحديث، وهو يريد أن بعض هذه الأمة، وهذا يفسره الألفاظ الأخرى. إما أن يكون هذا من تصرف بعض الرواة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكنه من العام الذي أريد به الخاص. لن تزال هذه الأمة أي لن تزال بعض هذه الأمة، فهو من العام الذي أريد به الخاص. أما العام المخصوص فاللفظ عام والحكم أيضا عام، والعموم مراد من اللفظ العام. ثم يأتي ما يخصص هذا العموم، فهمنا؟ أي تخصيص بعض أفراد العام بحكم يخصه، هذا هو العام المخصوص. العام المخصوص وهذا كثير في الشريعة، معظم النصوص العامة خصت تم تخصيصها لكن بمخصصات، إما أن تكون متصلة بالنص العام وإما أن تكون مثل قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذا عام، إلا من ظلم، هذا إيش؟ خاص. العموم مراد ولا غير مراد؟ مراد. إذن هذا هو العام المخصوص، عام خص بعض أفراده بحكم يخصه. أما العام الذي يراد به الخاص هو مثل هذا، هو مثل هذا الذي نحن بصدده. ومثله أيضا مما يمثلون به قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فكثير من أهل العلم قالوا هذا من العام الذي أريد به الخاص، كما ترجم به ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، ترجم لهذا الحديث خبر عام المراد به خاص، يعني يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد أن تقول بعد المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أصلا، لا يقصد هذا. فليس قوله فقولوا مثل ما يقول عام، ثم بعد ذلك في حديث آخر خصصه بأنك تقول بعد الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما يقصد ابن خزيمة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الخبر يقصد أن الغالب أنك تقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فهو عام لكن المراد به خاص. هذا مثال آخر. والشاهد على كل حال أن هذا اللفظ كذلك ولن تزال هذه الأمة. قال الحافظ يعني بعض الأمة كما يجيء مصرحا به في الموضع الذي أشرت إليه إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الباب، ولعلنا إن شاء الله نتحدث في يوم الأحد في درس رياض الصالحين عن معاوية رضي الله عنه، بما يعني يغنينا عن أننا نكرر الكلام مرتين، نظرا لأن بعض المعاصرين يسبون معاوية رضي الله عنه وتكلمون فيه كلاما لا يليق، ولا يعرفون أن الأمر خطير جدا عند أهل العلم وبخاصة عند سلفنا الصالح، يعتبرون من تكلم في صحابي واحد ولو بحرف يعتبرونه متهما بالزندقة، بل يتهمونه على الإسلام، والأمر ليس سهلا كما نتخيل. فلعلنا إن شاء الله بهذه الإشارة يمكن للسامعين أن يحالوا على شريط يوم الأحد القادم في شرح كتاب رياض الصالحين، في شرح حديث سهل بن سعد الساعدي في فتح خيبر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا جميعا بالحق وأن يجعلنا من أهله، ونكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.